بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب عقده، ولا زال الحديث حول مواقيت الصلاة، وقد سار الإمام البخاري رحمه الله كعادته على طريقة الفقهاء في التبويب، يعني في كتاب المواقيت بدأ الإمام البخاري بالأبواب التي فيها فضيلة أداء الصلوات في الأوقات ووجوب أدائها في الأوقات، ثم في الثنايا بدأ يشرح أوقات الصلوات كما جاءت في النصوص. وهنا صدر الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية، قول الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، في صفة أهل الإيمان. أول صفة هنا قال منيبين، والإنابة فسرها المفسرون بتفسيرين: التفسير الأول المطيعين، المطيعين أن معناها الطاعة، والتفسير الثاني أخص بمعنى التائب، أي تائبين. ففسر المنيب بالمطيع، وفسر المنيب بالطائع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الآية لأن فيها ذكر الصلاة، وفيها اقتران جميل أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله في هذا التبويب، إذ أن الآية مترابطة مع الحديث، فقد أورد في الآية ما يدل على إقامة الصلاة والحذر من الشرك، وأورد في الحديث إقامة الصلاة وتحقيق التوحيد، فهناك ترابط بين الآية وبين الحديث، وكلاهما الآية والحديث يدلان على عظمة شأن الصلاة، لأنها ما قرنت بتوحيد الله سبحانه وتعالى إلا لما لها من المكانة والفضل. وهذا الحديث مضى معنا لما تكلمنا على أبواب الإيمان، باب أداء الخمس مر معنا هذا الحديث، ولكن الإمام البخاري رحمه الله كرره في هذا المقام لذكر الصلاة وإقام الصلاة، والقصد تحقيق إقامة الصلاة من جهة أصل إقامتها ومن جهة إيقاعها في وقتها، يعني يحقق يؤدي الصلاة وهذه الصلاة تكون في وقتها. وكثيرا ما نجد يعني اقتران هذه العبادتين ببعضهما الصلاة والزكاة في الآيات وفي الأحاديث. والسر في ذلك أن الصلاة هي أصل العبادات البدنية، والزكاة هي أصل العبادات المالية، ولذلك تذكر معا في سياق واحد. وبقية يعني معاني الحديث مضت معنا على وجه التفصيل حينما شرحناه في كتاب الإيمان، وإنما الإيراد كما ذكرنا إقامة الصلاة في وقتها وتحقيقها على وجهها. ثم قال أيضا بعد ذلك: باب البيعة على إقامة الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا التبويب. قال البخاري: باب البيعة على إقام الصلاة. وأصل البيعة هي المبايعة والمعاهدة، وأطلقت ابتداء على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم من الأركان، وكون الصلاة تذكر في البيعة هذا يدلل على أهمية الصلاة. يعني يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأول ما يذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة، وهذا لا شك بعد التوحيد، بعد التوحيد كما جاء في الحديث السابق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جرير من قومه قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومه. فقال هنا جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، يعني صدر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما في وصيته لوفد عبد قيس. وهنا ذكر والنصح لكل مسلم. في وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم التوحيد وذكر لهم أركان الإسلام وذكر لهم الحذر من المسكرات وما يؤدي إلى السكر والشرب في بعض الآنية التي يتخمر فيها الشراب. أما جرير لما جاء يبايع لقومه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. هذا فيه مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للمنتشر في كل بيئة، للمنتشر في كل بيئة. وفد عبد القيس لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتشر في بلادهم الشرب في هذه الآنية التي يتخمر فيها الشراب ويؤول إلى أن يكون خمرا، حذرهم من هذه الأشياء. قوم جرير اشترى فيهم الغدر، عرفوا بالغدر، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، لأن مع النصح يدرأ الإنسان عن نفسه الغدر والغش والخيانة. يعني إذا وجد الإنسان من ينصح له سيسلم من غدر الغادرين وغشهم. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم في كل قوم ما يحتاجون إليه من الأحكام، وهذا من فقه الدعوة إلى الله، من فقه الدعوة إلى الله أن الإنسان حتى لو جاءه ناس يعني مستنصح، شخص يسألك يقول بماذا تنصحني، إذا سألك سؤال عام فلا بد أن تنظر إلى حاجته وحاجة بيئته التي قدم منها. ولذلك تجدون حتى إجابات العلماء بهذه الطريقة، إذا جاءهم رجل من بلاد أفريقيا وسألهم سؤال فيؤكدون على بعض المسائل المنتشرة عندهم من الحرص على التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبعد عن التبرك والبعد عن بعض الأشياء المنتشرة، وإذا كان السائل يعني من بلاد أوروبا يجيبهم إجابة مختلفة، فهذا من فقه الدعوة وهو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ثنايا هذا الإسناد يعني من سبق نشرنا الإهمال في روايات البخاري ليحيى، هو يحيى القطان، يعني البخاري إذا قال حدثنا يحيى فهو يحيى ابن القطان، مثل ما مضى معنا الليث إذا أطلق الليث الليث ابن سعد. وبقية رجال الإسناد مروا معنا، إسماعيل ابن أبي خالد وقيس ابن أبي حازم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة كفارة. وهذا كله كما ذكرت توطئة لبيان مواقيت الصلاة، فبدأ بذكر فضائل الصلاة وفضائل المحافظة على الصلاة والأجور التي في الصلاة، لأن الإنسان إذا علم هذه الفضائل حافظ على الصلاة في أوقاتها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هذا التبويب كما أشرت إلى ذكر الثمرات والفضائل التي في الصلاة، ومنها أن الصلاة كفارة. فحدث هنا شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وهذا فيه استحباب مذاكرة العلم، وكما قال العلماء: حياة العلم مذاكرته. يعني العلم كلما تذاكره يبقى ويستقر، وما يثبت لك من العلم إلا ما حفظته أو ذاكرته، وأما بقية العلم يتبخر يذهب عنك. فلذلك طالب العلم الحريص يحرص إذا مرت عليه الفوائد ودرس الدروس أن يحفظ وأن يتعاهد هذا الحفظ، والجانب الآخر أن يحرص على المذاكرة. والسلف لهم شأن كبير جدا في مجالس المذاكرة، كانوا يتذاكرون بعد الصلاة وفي الطريق، ويعقدون مجالس خاصة للمذاكرة، وفي كل موضع يذاكرون حتى لا يذهب عنهم هذا العلم. قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وهذا فيه أن أفضل المذاكرة هي المذاكرة للنصوص الشرعية، أفضل المذاكرة هي المذاكرة للنصوص الشرعية. لأنه سأل قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ والفتنة بمعنى الاختبار، بمعنى الاختبار والابتلاء عموما يعني. وسؤال عمر هنا رضي الله عنه في الفتنة هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، إطلاق العام وإرادة الخاص، لأن الفتنة تطلق ويدخل فيها الفتنة العامة والفتنة الخاصة، والفتن على مستوى الأفراد والفتن على مستوى المجتمعات. فسأل عمر عن الفتنة وأراد صفة خاصة للفتنة، وهي خروج الخوارج وقتال الأئمة والأحزاب ونحوها التي ظهرت آنذاك. قلت أنا كما قاله، قال: إنك عليه أو عليها لجريء، يعني تعرف ذلك وتحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حذيفة رضي الله عنه من أحفظهم للفتن، لأحاديث الفتن، وقد أخبر عن نفسه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن. لماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ قال: مخافة أن يدركني، يعني مخافة أن يقع في الشر أو يقع في هذه الفتن. فقال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفر الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وهذا فيه أن الرجل قد يفتتن في أخص الناس إليه، يفتتن في أخص الناس إليه. الابتلاء في المال هذا معروف، أن يعني المال كلا إن الإنسان لا يطغى راه واستغنى، إذا زاد عند المال قد ينفتح عليه باب الشر وأداء حقوق المال وكثرة المال، من أين دخل من أين خرج. لكن فتنة الرجل في أهله وولده، قال العلماء هذا في باب التنازل عن الواجبات والطاعات، أن يتنازل الإنسان عن الواجبات تعاطفا مع أهله وولده، فيقع في تفريط تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير العبادة من العبادات، المشي في مصلحة الأهل، والتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لو أضرب مثال، مثال واقعي بس الحريم ما يزعلون، يعني إذا أخذ الرجل امرأة إلى السوق، السوق ما شاء الله الحريم عندهم تفصيل وما يتركون محل، وقربت وقت الصلاة، فهل يسعى يستمر في مصلحة المرأة ويكمل، ولا يجيب منادي الصلاة؟ قد يفتن الرجل وتضيع عليه الصلوات ويؤخرها، وسبب الفتنة هنا أهله، وكذلك الولد، وقد يفتن الإنسان بهم، وجاره إذا حصل الخلاف مع الجار. فهذه الأمور صور من التقصير تقع في حياة الإنسان. فذكر قال تكفر الصلاة والصوم والصدقة، وهذا هو وجه الشاهد من التبيب، قال باب الصلاة كفارة، فقال تكفرها الصلاة، فالصلاة من المكفرات، والصوم كذلك من المكفرات، والصدقة من المكفرات، وجاءت ذلك في النصوص المختلفة. قال والأمر، يعني الأمر بالمعروف والنهي، النهي عن المنكر، فقال ليس هذا أريد، يعني لا أريد هذا الأمر، يعني الفتنة اللي معهودة بين الناس اللي ما يسلم منها أحد، التقصير اللي يكون في البيت وهذا ما يسلم منه أحد، لكن أراد الفتن العامة اللي تعصف بالأمة. فقال ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. وهذا الوصف دليل على ماذا؟ على شدة الاضطراب، على شدة الاضطراب، يعني كموج البحر لما يضرب يمينا وشمالا. فشبه الفتن بهذه الصورة لبيان قوة هذه الفتن. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني لن تدرك هذه الفتن. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، الباب هو عمر، حياة عمر، حياة عمر رضي الله عنه هو باب الفتن، إذا مات عمر تبدأ الفتن. فهذا معنى كلام حذيفة، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق. وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على الجبل، جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعثمان وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فعلم عمر أنه سيقتل، لأنه وصفه بأنه ماذا؟ شهيد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن لا يغلق أبدا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعرف أن الفتن ستأتي في هذه الأمة، ستأتي في هذه الأمة. وسؤال عمر لحذيفة رضي الله عنه قصده التعليم، قصده التعليم. وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء يقسمون السؤال إلى قسمين، سؤال التعلم وسؤال التعليم. فقد يسأل الإنسان سؤال حتى يتعلم لنفسه،
وقد يسأل سؤال حتى يعلم غيره، هو يعرف المعلومة ولكن حتى يتعلم غيره. فأراد عمر أن يعرف الناس الأحكام التي تتعلق بالفتن، وأن يكونوا على حذر من الفتن التي سوف تأتي. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة، يعني يعرف عمر بن الخطاب بلا شك، كما يعلم أن الآن نحن اليوم يوم الثلاثاء، غدا الأربعاء، هذا في شك؟ ما في شك. كذلك عمر كان يعلم هذا الأمر. قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني ليس مما يغالط فيه. والأغاليط العلماء في كتب آداب الطلب تكلموا على النهي عن الأغلوطات، وقالوا الأغلوطات هي المسائل التي يراد بها مغالطة العلماء، يعني كأن يسأل سؤال حتى يعجز العالم، وقف على مسألة دقيقة وجدها في كتاب من نوادر الكتب في النحو في الثنايا، جاء يسأل الشيخ عن هذه المسألة بس حتى يوصل أن الشيخ يعجز عن هذا، عن هذه الإجابة. فهذا العلماء نهوا عنه، وهذا مما يذم في العلم، السؤال عن الأغلوطات، وهي من المسائل التي لا تنفع طالب العلم. قال أبو وائل فهبنا أن نسأل حذيفة، وهذا فيه هيبة العلماء لمكانة حذيفة ومقدار هابوا أن يسألوه. قال فأمرنا مسروقا فسأله، فقال الباب عمر، الباب عمر، وهذا سبق أن يعني أشرنا إليه. ثم قال بعد ذلك حدثنا قتيبة، والبخاري إذا أطلق قتيبة في شيوخه هو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد معروف. قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن المسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا الحديث أيضا أورده للتبويب أن الصلاة كفارة، أن الصلاة كفارة، وفيه أن هذا الرجل أصاب امرأة، قبل امرأة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال يدل على قوة دينهم، يسأل هل هناك كفارة، هل هناك حد. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية إشارة إلى عدم وجوب الحد في القبلة ونحوها، الحد ما يكون إلا في الزنا، أما القبلة واللمس فهذه ليس فيها حد، لكن للحاكم أن يعزر عليها، أن يعزر عليها وأن يفرض العقوبة المناسبة لهذه الحال. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، يعني بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفارة الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار الفجر والعصر، طرفي النهار، وزلفا من الليل، الزلف ساعة بعد ساعة، والقصد هي الصلوات، عموم الصلوات الخمس. قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا فيه الإجابة على هذا الرجل، وفيه أن إجابة العالم قد تكون للشخص بنص الدليل أو بفقه الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اذهب وأقم الصلاة فالصلاة تكفر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له آية مباشرة، آية مباشرة، فالآية فيها إجابة، النص مباشرة، الآية إجابة له. فقال الرجل، الرجل هذا مبهم، واختلف في تعيينه على 6 أقوال، وأرجح الأقوال أنه أبو اليسر، كنيته أبو اليسر، واسمه كعب بن عمرو، كعب بن عمرو. وقد فصل في تعيين المبهم الحافظ بن حجر في الفتح، فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ هل هذا خاص لي؟ لماذا سأل؟ لأن بعض الأحكام تكون أحكام خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فيكون فيها خصوصية ذاتية، خصوصية ذاتية. أحكام النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصدرها للناس على 3 أنواع عند علماء الأصول: خصوصية ذاتية، وخصوصية نوعية، وعموم. فهذه 3 صور عند علماء الأصول، لما يأتي السائل يسأل فقد يكون الحكم خاص بهذا الرجل، هذه يسمونها خصوصية ذاتية، مثل قوله: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. وقد يكون خصوصية نوعية، يكون لهذا الرجل ومن كان على مثل صفته، كل من كان على مثل صفته، مثل ما ذكروا في رضاع الكبير، فقالوا كل ما كان على هذا الوصف اللي جاء في الحادثة يدخل في الحكم. والثالث هو العموم، الأحكام العامة التي لا تختص لا بشخص ولا بصفة، وإنما هي عامة للأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لجميع أمتي كلهم. وتلاحظون أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها تأكيد، فيها تأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجميع أمتي، هذا يكفي. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم، فأكد الجميع بكل، هذا لمزيد تأكيد لهذا الحكم، وهذا كثير في النصوص. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: الوليد ابن العيزار أخبرني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا التبويب فيه يعني التأكيد على الحرص على أداء الصلاة في وقتها. في هذا الإسناد عندنا أبو عمرو الشيباني، وهذا نسبة إلى أجداده، شيبان بن ثعلبة، فنسب إليه، وهو من المعمرين، وهو تابعي، اسمه إياس، سعد بن إياس. اسمه سعد بن إياس عمر 120 سنة من المعمرين كما ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة. فقال هنا حدثنا صاحب هذه الدار، وهذا فيه الاكتفاء بالإشارة عن التصريح عند فهم الأمر أو معرفته، يعني لم يصرح باسمه، حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله، يعني دار عبد الله مسعود، يعني بدل ما يقول حدثنا عبد الله مسعود قال حدثنا صاحب هذه الدار، وصاحب الدار هو عبد الله ابن مسعود. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. والسؤال عن أحب العمل كثير في أحاديث الصحابة، والقصد منها أن يشتد المحافظة عليها وللتقديم بينها عند التزاحم. إذا تزاحمت الفضائل فإن الإنسان يقدم الأفضل، عندك فاضل ومفضول تقدم الأفضل، هذا فقه من فقه العبودية، تعبد لله عز وجل، أنك تعرف المفضول والفاضل. فكان الصحابة يسألون عن هذا الأمر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. وهنا العمل، قال العلماء السؤال عن العمل يراد به أعمال البدن والجوارح دون الأعمال القلبية، أعمال البدن والجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سئل عن أفضل العمل وخير العمل وأحب العمل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت يجيب على حسب حاجة السائل في التقديم والتأخير، فقد يقدم لشخص ذكر الصدقة، وقد يقدم لشخص ذكر الصلاة بحسب حاجة هذا الشخص في المواقف ولا تعارض بينها. فقال الصلاة على وقتها، وهذا فيه فضيلة الصلاة على في أول الوقت. ثم قال ثم أي، قال ثم بر الوالدين، وهذا فيه تعظيم بر الوالدين، إذ قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله يراد به جهاد التطوع وليس جهاد الفرض، وليس جهاد الفرض. قال حدثني بهن، وذكر هذا التحديث للتأكيد، يعني هو روى عنه ثم قال حدثني بهن، أو تجد الراوي يقول سمعته أو بصرته عيناي وسمعته أذناي، كل هذه صيغ التأكيد تجدونها في بعض الروايات. وتكلم على قضية الاستزادة، أنه لو طلب الزيادة لزاده. الزيادة في ماذا؟ الزيادة في المراتب أو في عموم المسائل، يحتمل الأمرين. يعني لو سأل الزيادة في هذه المراتب، يعني الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد ثم ماذا من على هذه المراتب، وقد يراد عموم المسائل، لو سأله عن عموم المسائل لزاده وأجابه. وهذا فيه أيضا من فقه الطلب تكرير السؤال والاستقصاء عن المسائل، لأن لما سأل عن أحب العمل وجاوب قال ثم أي، نفس السؤال تكرر ثم أي، فهذا تكرير السؤال للاستقصاء ومعرفة التفاصيل. وأيضا فيه من الآداب رفق العالم بالتلميذ، رفق العالم بالتلميذ، يعني إذا تكرر السؤال وأجابه عن صورة، صورة الأولى والثانية والثالثة، فإن الشيخ لا يمل بل يستمر في تعليم الطلاب لو سألوا عن مثل هذه المسائل. ثم قال بعد ذلك الإمام البخاري، وذكرنا يعني المناسبة واضحة، الصلاة على وقتها في هذا التبويب، قال باب الصلوات الخمس كفارة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. وهذا التبويب أيضا في ذكر فضائل الصلاة، وأن الصلاة، الصلوات من المكفرات، الصلوات من المكفرات. عندنا في هذا الإسناد قال حدثني ابن أبي حازم، عبد العزيز ابن أبي حازم ودراوردي عبد العزيز ابن محمد، وهذه نسبة إلى قرية، منطقة دراورد، قرية من قرى خراسان نسبة إليها. وتعرفون أن النسب عند المحدثين تختلف، قد ينسب الإنسان إلى بلد، قد ينسب الإنسان إلى جد، إلى قبيلة، إلى وظيفة، إلى مهنة. قال عن محمد بن إبراهيم قبل ذلك يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، وهؤلاء الثلاثة كلهم تابعين، وهذه من لطائف السند، ترادف ثلاثة من التابعين كلهم يروي عن بعضهم البعض. ثم ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة. فهذا فيه ضرب المثل في التعليم، ضرب المثل في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بالرجل أمام بيت نهر كل يوم يغتسل منه، هل يبقى من درنه شيء؟ والقصد تشبيه الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة، يعني الإنسان إذا أمام بيت نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما يبقى من وسخه وقذره شيء. كذلك الصلاة إذا حافظ الإنسان عليها فإنها تذهب بالأوساخ المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. فهذا ضرب مثل من النبي صلى الله عليه وسلم. وضرب الأمثال القصد منه تقريب العلم، تقريب العلم. والدرن في الحديث هي الآثام، هي الآثام. وبعض العلماء يقول أن الدرن كناية عن الآثام الصغيرة، كناية عن الآثام الصغيرة. قال الدرن مثل اللمم، اللمم الآثام الصغيرة، والدرن كذلك. ومن قال بهذا القول ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، أن هذه المكفرات لا تكفر إلا الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وقد ذكرنا هذه المسألة، هل هذه المكفرات تكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ فذكرنا أن قول الجمهور أنها تكفر فقط الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. القول الثاني قول المحدثين أن هذه المكفرات تكفر الكبائر والصغائر، والقول الثالث التفصيل وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه بحسب العمل والعامل. كنا عند ذكر ما سلف من أقوال العلماء، هل هذه المكفرات تكفر الكبائر والصغائر معا أم هي خاصة بالصغائر؟ فذكرنا القول الأول والثاني، والثالث ذكرنا هو التفصيل وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه يختلف باختلاف العامل والعمل، يعني بعض الأعمال يحتف بها من اليقين والإخلاص وما يكون في قلب الإنسان ما يرقى إلى تكفير الصغائر والكبائر، وبعضها لا يرقى إلى ذلك. والقصد أن الصلوات الخمس يعني من فضائلها أنها من المكفرات. ثم قال بعد ذلك باب تضيع الصلاة عن وقتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ هنا أورد المصنف آثار عن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه من المعمرين دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، بركة العمر وبركة الذرية وبركة المال، فعمر في عمره وعمر بورك له في ماله، كان له في المدينة قصر وبورك له في ذريته حتى تجاوزت 100، وهذا من أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك لما ذهب إلى الشام قال أنه لم يجد ما مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، وهذه الصلاة أيضا حدث فيها التضيع، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. والقصد من التضيع ما أشار إليه المصنف أي تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها. وأنس رضي الله عنه عاصر يزيد وعاصر الحجاج وعرفوا بتأخير الصلاة عن وقتها، فكان يشير إلى مثل هذه الأحوال، كان الحجاج يؤخر صلاة الجمعة إلى العصر، وكذلك يزيد كان يؤخر صلاة الجمعة حتى يمسي، وكانوا لا يستطيعون حتى الإنكار عليهم. فذكر يعني هذه الصورة، ويقصد يعني مكان محدد، يعني ما رآه أنس في البصرة والشام، وإلا فإن أنس رضي الله عنه دخل المدينة فقالوا كيف ترى الناس؟ قال ما أرى إلا ما ضيعوا من تسوية الصفوف، فأنكر في المدينة تضيع تسوية الصفوف، وأما في البصرة والشام فأنكر عليهم تأخير الصلاة عن وقتها الذي كان في زمن الخلفاء. قال بعد ذلك أيضا في نفس المعنى حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد عن عثمان ابن أبي رواد أخي عبد العزيز ابن أبي رواد، وهذا رواية الأخ عن أخيه، رواية الأخوة. وعلي بن المديني له رسالة رواية الأخوة عن بعضهم البعض. قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وهذا فيه يعني بكاء الصالحين على ضياع أمور الدين، بكاء الصالحين على ضياع أمور الدين، وهذا مما يبكي عليه الإنسان المؤمن. وفيه تغير أحوال الناس كلما ابتعدوا عن عهد النبوة. فإذا كان أنس رضي الله عنه يستنكر هذه الأمور في زمانه، فماذا نقول نحن في زماننا؟ كيف التفريط وكيف التقصير في الطاعات؟ وقال بكر حدثنا محمد ابن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان ابن أبي رواد نحوه. نقف عند هذا القدر من التعليق ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.